بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ إليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وسفيره بين قرين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بأن الله تعالى منه ولا يكون شيء إلا بإرادة، ولا يكون شيء عن مشيئة، وليس شيء في العالم يكون عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خطى له في فوق المصروف. واعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القدر من عنده، وبإعادة الأرواح إلى الإنسان، فيقوم الناس برب العالمين كفاة البراق الأولى، تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد من نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يغمر بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط مصوبا على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعماله. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا يذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإثم والفطرة، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس الرابع من دروس شرح رسالة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام لأهل القصيم في الكويت، حرص الله فيها أهلها وأهل السنة فيها خاصة أيضا. نقول هنا، يقول الشيخ رحمه الله: وأعتقد أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنه تكلم به حقيقة. ذكر الشيخ هنا عقيدة السنة والجماعة التي يعتقدها الشيخ في كلام الله، والكلام في صفة الكلام هي صفة كالكلام في صفة الله كله. وأهل السنة يؤمنون بأن جميع صفات الله يؤمنون بها حقيقة كما جاءت، من غير كما ذكرنا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لكن الشيخ ذكر هنا ثلاثة أمور: أولا أنه منزل، ثانيا أنه منه بدأ وإليه يعود، ثالثا أنه تكلم به حقيقة. أما قوله غير مخلوق، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلام الله صفة من صفاته، وليس من صفاته شيء مخلوق، وليس من صفاته شيء مخلوق سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون هو كلامه حقيقة، يتكلم به تبعا لمشيئته بصوت وحرف، واضح، وحروفه ومعاني كلها من الله عز وجل، ونعم. ولذلك قال الله عز وجل، نعم، ذكرنا سابقا انهم يقولون قديم النوع حادث الآحاد، يعني ان الله يتصف بالكمال، لكن اذا شاء تكلم. حينما خلق آدم قال يا آدم، حينما خلق موسى كلمه قال يا موسى، وحينما خلق محمد ايضا كلمه بما شاء من القرآن سبحانه وتعالى وبغيره. لكن هنا قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال سبحانه وتعالى: وقربناه نجيا. النداء من بعيد والمناجاة من قريب، واضح. ولذلك خاطبه ربه وكلمه، وموسى يقول له ربي أرني أنظر إليك، ثم رد عليه قال إنك لن تراني. إذن الكلام صادر من هذا الخالق والمخاطب لهذا الخالق. طيب، ولذلك قول العلماء منه بدا لن يعود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أراد أهل السنة أن يردوا على المبتدعة الذين قالوا إن الكلام الذي سمعه جبريل ليس هو كلام الله، وإنما هو خلق في المحل. يعني كأنه تعرفون سيأتي إن شاء الله أنهم بعض الأهل البدع يقولون الكلام اللي هو بصوته وحرف ليس هو كلام الله، وإن كلام الله في نفسه قديم. أما هذا حروف وأصوات خلقها لأجل أن يسمعها الناس. قال أهل السنة: لا، منه بدا، رد على هؤلاء. قالوا: لا، أي خرج منه، أي تكلم به، أي أنه كلامه حقيقي، واضح ولا لا؟ قالوا: قولهم إليه يعود، لأنه يوم آخر الزمان يرفع من الصدور والمصاحف فيرجع، واضح ولا لا؟ لا يبقى منه شيء، يرفع، واضح ولا لا؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال منه بدا تكلم به حقيقة، واضح هذا حقيقة، يعني هو كلام بحرف وصوت، وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى على ما يشاء كما قلت لكم في مخاطبة لأنبيائه. قال: وأنزله على عبده، يعني هذا دليل على العلو، وأن الله عز وجل فوق العرش، أن ما تكلم به سمعه جبريل ثم أخذه جبريل ونزل مني فألقاه على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فهو منزل من الله عز وجل، كما قال: نزل به الروح الأمين على قلبي فيتكون من المنذرين. طيب، وقول العلماء هنا مرادهم من نزل، يعني أن القرآن سواء تكلم به جبريل أو قرأه جبريل فسمعه محمد، أو قرأه محمد على الصحابة أو قرأه الصحابة، سواء جرى على الألسنة أو كان في السطور أو كان في الصدور أو كان في الآذان مسموع أو بالألسنة، فهو كلام الله حيثما حل. لا نقول إن الله عز وجل إن هذا القرآن اللي في المصحف ليس كلام الله، لا، بل هو كلام الله، هو كلام الله، وإن كنا كتبناه بمدادنا أو تكلمنا به بألسنتنا أو جرى في آذاننا أو صنقنا وصارت، لأن الكلام ينسب إلى قائله، ينسب إلى قائله لا إلى ناقله. طيب، ولذلك المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، أولا المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق، كلهم صرحوا بالخلق، الجهمية مرمى عندهم حياة قالوا خلق ولم يقولوا كلام الله، أما المعتزلة فقالوا هو كلام الله لكن إضافة خلق وإيجاد. هؤلاء المعتزلة والجهمية قالوا كلام الله مخلوق. الأشاعرة والكلابية يعني جمعوا بين النفي والحيلة والمكر، فقالوا نحن نقول كلام الله ولكن نقسم، نقول الكلام الذي هو كلامه ليس الصوت والحرف، وإنما معنى القائل بنفسه لا يرتبط بالمشيئة وهو قديم كقدمه، يسمونه الكلام النفسي، مثل ما يفكر الإنسان دون أن يتكلم. يعني في الحقيقة وصف الله بإيش؟ بالعي والبكر، وأنه أبكم، وأنه لا يستطيع أن يتكلم. الله عز وجل يقول: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا يذم الله عليه: لا تعبد ولا تسمع، وهم يقولون إلهك يا محمد لا يسمع ولا يبصر، واضح؟ فالأشاعرة والكلابية قالوا أنه كلامه النفسي في ذاته قديم لا بحرف ولا بصوت، وهذا قديم وهو حرف. أما الحروف والأصوات التي تسمع سمعها جبريل فهذه خلقها الله في المحل يعبر عما في نفسه، قالوا حكاية أو عبارة عما في نفسه. ففي الحقيقة هم يقولون كلام الله مخلوق، يعني يقولون القرآن هذا ليس كلام الله، يعني يقولون إنما هو حكاية وعبارة عن كلام الله. فالحقيقة المعتزلة والجهمية صرحوا بالخلق، وأما هؤلاء فتحيلوا وتذاكر وقالوا أما صفته فليست مخلوقة لكنها المعنى نفسه قائم في ذاته لا يسمعه الناس وليس بحرف ولا بصوت، وإنما خلق حرفا وصوتا كأنه عاجز ليعبر عما في نفسه. السنة يقول: لا، الكلام الذي تكلم به بحرف وصوت هو كلام الله عز وجل حقيقة، منه بدا وإليه يعود، والذي سمعه جبريل هو كلام الله عز وجل. وإلا كيف يقول له يا ربي ويخاطبه ثم يجيب هذا المخلوق ويقول أنا إنني أنا الله؟ المعقول أن المخلوق إنني أنا الله؟ وهذا يلزم منه تعدد الآلهة على زعمه. طيب، ثم قال رحمه الله: وأؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم يخرج عن تقديره ولا يخرج عن تدبيره، ولا لا محيد لأحد عن القدر المحدود يتجاوز ما خطنا في اللوح المسطور. هذا سبق أشرنا إليه حينما تكلم الشيخ في الإيمان بالقدر، واضح ولا لا؟ وأن السنة والجماعة، الشيخ رحمه الله قال السنة يؤمنون بباب القدر، فهم بين الجهمية والمرجئة وبين المعتزلة والخوارج. فمن صفات الله أنه فعال لما يريد، لأن الله يقول إن ربك فعال لما يريد، ويقول لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، يقول الشيء كن فيكون. إذن لا يكون شيء، يفعل ما يشاء، ولا يخرج شيء في هذا الكون إلا بإرادة، ما يكون بشيء إلا بإرادته. حتى معصية إبليس وطائعة الطائع ومعصية المعصية بإرادته الكونية، ولو شاء الله ما اقتتل، ما لو شاء الله ما خلق إبليس إذا أراد أن لا يعصى. واضح. ولذلك لما خلق إبليس قال في الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال أن يعلم ما لا تعلم. واضح. هذه لحكمة وتقدير. قال ولا يخرج شيء عن مشيئته، فكل ما في الكون بإرادته، واضح لنا، بفعله وإرادته ومشيئته وتقديره، وليس أحد يمكن أن يحيد عما قدره الله عز وجل ولا يتجاوز ما خط له. إذن بهذا نوقن بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر، وأنه فعال لما يريد، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء، واضح، وأن ما يفعله الناس من خير أو شر فهو من خلقه وإرادته وشيئة العامة، لأن هذا مقتضى الخلق والحكمة. لو أراد الله أن لا يعصى في الأرض لجعل الناس كالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وإذا كان السنة الجماعة يقولون القضاء والقدر يقوم عندهم على أربعة أمور: من آمن بهذه الأشياء الأربعة صار مؤمنا بالقضاء والقدر، ومن نفى منها شيء خالف أهل السنة في هذه الأشياء. أولا الإيمان بأن الله عالم كل شيء ما كان ويكون جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عنه شيء، الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلى مكان، ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة. ويعلم في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن فالله عز وجل نؤمن بعلمه النافذ الذي لا يمكن أن يعقبه جهل ولا يسبقه جهل، فعلمه من صفاته، واضح. ولذلك لم ينازع كثير من القدرية في العلم، حتى العلم هذه المرتبة أنكرها بعض القدرية القدماء وفلوا انتهى، لكن القدرية المتأخرين لا يكونون هذه المرتبة. ثم قال المرتبة الثانية: أن الله كتب ما في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، مقادير السماوات والأرض. في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال ولذلك في الحديث الآخر: لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان ويكون إلى يوم القيامة. فلا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا ما كتب في اللوح المحفوظ، واضح ولا لا؟ حتى كما في الآية الورقة تسقط، حبة المطر تسقط بعددها، الأنفاس المحدودة اللي تنفس بها الناس كلها مكتوبة، واضح ولا لا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر فهو مكتوب، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله على ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سبحانه قال سبحانه: كل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. المرتبة الثالثة: أن لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بالإرادة ومشيئتي. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام ويريد أن يظلها يجعل صدره ضيقا حرجا إيش كأنه صاعكا. طيب الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل ولو شاء الله ولو شاء لهدى الناس جميعا أفلا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن الله عز وجل مع مشيئة طيب الإشكال اللي حصل عند القدرية قالوا طيب إذا كان الله يريد ويشاء كل شيء كيف هل معنى أنه أراد الكفر؟ هل الله أراد الكفر؟ نقول أنه أراده كونا ولم يريده شرعا. فلما خلق الخلق أقدرهم على كل شيء قد يفعلوا ما شئتم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أخلقك كذكر وأخلق هذه كأنثى وأخلق عندك عيب عندك قدرة على أن تعمل الخير وعندك قدرة على أن تعمل الشر. وأنا أنزل إليك الكتاب وأرسلك الرسول وأجعلك من يحذرك وينذرك سواء كان من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء ومن يعظك وأفرضك خطبة الجمعة ونزلت القرآن لأجل تقريه في الليل والنهار وهذا الشر موجود وهذا الخير موجود إن شئت أن تسلك هذا أو شئت أن تسلك هذا واضح ولا لا؟ فإن فعلت الخير فهو في إرادة الله لأنه هو اللي أقدرك عليه ولأنه شاءه شرعا. وإن فعلت الشر من الكفر والمعاصي فهو من إرادة الله لأنه لو شاء الله ما فعلته لو شاء الله ما اقتتل لو شاء الله ما خلق لو شاء الله جعلك ملكا تسبح المعلم لكنه شاء أرادها كونا لك ابتلاء لكنه لم يردها شرعا لأن الله لا يرضى عن الكفر شرعا لكنه أرادها كونا. واضح؟ اي نعم. فإذا قال سبحانه كل شيء خلقناه بقدر فهم يريد. طيب ثم الرابعة أن كل ما في السماوات وما في الأرض هي المخلوقات لها كل شيء. وهذا الذي أيضا أشكل على هؤلاء القدرية قالوا طيب الله خلق الكفر خلق الشر نقول الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. هذا الإنسان الطائع الله خلقه وهو خالقه وخالق طاعته لأن الفعل منسوب إليك وأنت منسوب إلى الله فأنت وما صدر منك من الله. والله عز وجل خلق إبليس وكان خلقه خير لأن الشر ليس إليه وليس في, 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 في صفاته لكن يتولد من هذا المخلوق شر فيكون هذا الشر من خلق الله لأنه خالقك وخالق إيش للعمل. ولذلك الذين زعموا أن الله أن الذي زعموا أنهم لا ينسبون إلى ينزهون الله عن الشر وأنه لا يخلق قالوا لا الإنسان هو الذي يفعل الشر بنفسه ويستقل به ولا يريده الله ولا يشاؤه. نقول إذا أنتم زعمتم أن هناك في خالق غير الله يخلق الشر ولذلك سموا المجوس قدري القدرية مجوس هذه الأمة فشابهوا من يزعمون أن هناك إله ظلام وإله نور وإله عدل وإله ظلم. نقول لك لا الله خلق هذا الكون وخلق آدم ووضعه في الجنة ولحكمة يعلمها لما خاطب الملائكة ليش تجعل من يفسق قال لا ما تعلمون. فهو سبحانه وتعالى ما جعل آدم مثل الملائكة سبح لو شاء فعل هذا صح لكنه قال انزل فعصى وأكل من الشجرة فنزل إلى هذه ثم قال له فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه يعيش ضنكا. أصلا ما خلق الله هذه الحياة اللي يبلونا أشكو أن يبلوكم أيكم أحسن عملا فلا يجي واحد يقول كيف الله عز وجل يرضى أصلا هو أرادها حتى يتبين الصادق من الكاذب ليميز الله الخبيث من الطيب من حكمته أن لا يبقى في الجنة فرعون وأبو جهل وأمثاله وإلا لبقي كل إنسان في هذه الجنة فأخرجوا منها فلا يعود إلا أهل الخلص وأما هؤلاء الخبث فيركمه الله في جنار جهنم. إذن هذه حكمة من الله عز وجل. واضح؟ إذا نؤمن بأن الله عالم كل شيء وأنه كتب كل شيء بالعمق وأنه أراد كل شيء وأن كل شيء من خلقه فمن آمن بهذه المراتب فقد آمن بالقدر وأنه لا محيد عن هذا القدر إطلاقا لأحد لكن لا تحتج كما احتج فيما سبق القدرية الجبرية قالوا مجبر. نعم نقول ما جبر أحد لكنك تعمل على علمه وإرادته. واضح؟ طيب ولذلك لما قال الكفار قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ماذا قال الله لهم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ما عندكم كتاب إذن اعملوا كل يوم يسر لما خلق على كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد انتفاءه منه بفتنة القبر ونعيمه وأؤمن بفتنة القبر ونعيمه طيب، هنا مسألة أيضا الشيخ دخل هنا بما يسمونه العلماء الركن السادس من أركان الإيمان، وأن تؤمن وباليوم الآخر. وباليوم الآخر، لأنه ذكر هنا بقدر خيره وشره. الآن قال الإيمان بالله، ذكرنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. اليوم الآخر عند العلماء ما هو؟ يعرفونه بأن كل ما يكون بعد الموت من اليوم الآخر، حتى القبر يعتبر من الآخرة، وإن كان في الدنيا لكنه برزخ، كما قال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فمن مات قامت قيامته، والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من روض الجنة، سأل الله يجعل قبورنا وإياكم روضة من رياض الجنة. طيب، فالشيخ رحمه الله يقول عقيدتي عقيدة السنة والجماعة، أعتقد بكل ما أخبر الله به عن ما يكون من اليوم الآخر من موت الإنسان فما بعد، وأول ما يكون أؤمن بفتنة القبر ونعيمه، بفتنة القبر ونعيمه. ولذلك فتنة القبر ما هي أخوان؟ فتنة القبر هي غير عذاب القبر أو نعيم القبر. الفتنة تكون لكل إنسان من أمة محمد بعد ما يموت يفتن بالقبر، بخلاف العذاب فإنه لا يلزم أن يكون لكل إنسان، ففتنة القبر لكل أحد يموت، أما عذابه فيكون العصاة إلا إذا شاء الله. ولذلك في القرآن جاءت، قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نزلت في فتنة القبر، في حياة الحياة في الدنيا معلوم، لكن في الآخرة المقصود في القبر، أو نقول إن القبر الدنيا تنقسم إلى قسمين، الثبات عليها في الدنيا والقبر يكون من الدنيا، لكن نقول أيضا لا يمنع أن يكون عذاب القبر أنه مقصود به الآخرة. ولذلك عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا في القبر نكون كحالنا هكذا؟ قال نعم، فقال بفيه الحجر، يعني إذا كنت بإيماني فلا يهمني الملك فتنتين، هذا من قوة رضي الله عنه. بينما عائشة قالت يا رسول الله إذا جاءني ملكان يسألان بهذه الهيئة والصيفة وأنا في قبر أخاف، قال الرسول يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا مت على الخير ستجيب بناء على هذا، لأنه الله عز وجل هو الذي بعد ذلك يثبتك ويوفقك فيما في أمر الآخرة بناء على عملك في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أنس في الصحيحين: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع لعاريا، أتاه ملكان فأقعدا فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله فيه مكان في الجنة. ثم يقال لهذا المنافق نفس السؤال فيقول ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة أو مطرقة من حديد لو يسمعها من يليه للثقلان. هذه الفتنة. ولذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ألف الأصول الثلاثة: ما من ربك، ما نبيك، ما دينك. هذه الأصول الثلاثة قال من علمها في الدنيا ثبت عليها في قبره. واضح؟ فنسأل الله يثبتنا وإياكم في بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. قال هذه الفتنة نؤمن بها، وهي أحاديثها صحيحة في الصحيح غيرها، لكن فيها ملكان يسألانك في الصحيحين اسمهما الملكان بدون اسم. جاء في الترمذي أن أحدهم اسمه منكر والنكير، واضح ولا لا؟ هكذا جاء. أما عذاب القبر فبعد الفتنة، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر لم يكن يوحى إليه بأن هناك فتنة، قال إنما تعذب يهود، ثم بعد ذلك قال للصحابة في أحد المرات إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، وقال إنما تعذب يهود، ثم أخبر لا بالعذاب ووصف على بعض أمته الذي يضرب بالحجر والذي يشرشر شدقه والزواني والزناة معلقة، الزواني معلقة بأثدائهم. الحديث سمرة طويل في الصحيح، واضح ولا لا؟ وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين قال يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما فيمشي بالنمية وهو الآخر فليستتر من بوله. أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنويا عند أهل السنة والجماعة، أجمع عليها أنها جاءت في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فأما إن كان من المقربين فريق فرق في الفاء تعقيبية فورا، يعني يذهب إلى الجنة وإلى النار. الملائكة تضرب الكفار: اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم، واليوم معناه في الحال، والعذاب هنا المقصود به عذاب القبر. وأما الأحاديث فمتواترة بأنه إذا مات الإنسان فإما أما في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة كما في حديث البراء بن عازب الصحيح المسند والمسانيد. فأهل السنة والجماعة متفقون على إثبات فتنة القبر وإثبات عذاب القبر. يقول بعض الناس طيب حنا كيف نثبت عذاب القبر ونحن إذا نبشنا لا نرى شيئا؟ ابن القيم في كتاب الروح رحمه الله يقول نحن أهل الإسلام لا نقول بهذا. أولا نحن نؤمن بالكتاب والسنة والإجماع، آمنا بالله وآمنا بالغيب. ثانيا أن ما يتعلق في علوم الآخرة لا يمكن تظهر للناس، وإذا قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لأن النبي كان يسمع العذاب. إذا قال هذان يعذبان ثم سمع صوتا ونفر الدابة قال يهود تعذب في قبورها، فالنبي يسمع عليه الصلاة والسلام العقوبات التي تكون في القبور. فقال كما في مسلم أنا لولا أني أخشى ما تدفن بعضكم بعضا لدعوت الله يسمعكم. لكن هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب، ولذلك لا يمكن أن يكون أن يرى الناس ولا لا آمنوا أجمعوا كما يكون في آخر الزمان. طيب، هل عذاب القبر يكون على الروح ولا على البدن؟ شيخ الإسلام يقول العذاب يكون للروح والبدن، والبدن تكون الروح تكون متصلة بالبدن فيصلها من النعيم العذاب. يقول الشيخ رحمه الله وأؤمن بإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس. إذا أول الآية من الآخر عذاب القبر، فإذا نفخ الله في الصور يؤمن المسلمون، بل حتى اليهود والنصارى وأهل الكتب السابقة والأديان السابقة يؤمنون بهذا اليوم، ما نازع فيه إلا أهل الإلحاد. فاليهود والنصارى والمسلمون كلهم يؤمنون بأن الله سيبعث الناس يوم القيامة. واضح؟ اليهودي جاء للنبي وسأله قال ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ وأجابه النبي فهو يعرف ماذا سيحصل. واضح ولا لا؟ لكنهم ايش يقولون؟ يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا لنا حالنا. فهم يؤمنون بها على أنها ما يدخلها مسلم ولا نصراني، إنما اليهود يقول ندخلها نحن وحدنا. طيب، فقوله بإعادة الأرواح وهو البعث والإرسال وهو إحياء الأموات يوم القيامة ثم يحشرون، يعني أول شيء ينفخ في الصور، لأن الصور ما هو الصور؟ قرن مع ملك ينفخ فيه نفخة الفزع والصعق، ثم ينفخ نفخة البعث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فصعق الآية أخرى ففزع. طيب، فإذا نفخ قاموا أخرجهم الله عز وجل من أجساد من 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 قبورهم بأجسادهم التي قد بليت وفنت وصارت ترابا. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب عظيم، ما تنقص الأرض من جسدك حتى ذرة ستعود إليك. واضح؟ ولو دفن في هذا المكان عشرات غيرك كل واحد سيقوم به، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. فإذا الله عز وجل يقول زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن، قال إنك ميت وإنهم ميتونك يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الآيات في هذا أوضح من أن تورد يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب، إذن الناس يفنون، وفي حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال ابن أبو هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين أربعون، قالوا أربعين سنة شهرا، قال أبيت ما أدري، بين النفختين أربعون. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، يعني مثل ما ينبت البقول الزرع. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب. واضح؟ عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب هو العصعص، هذا لا يفنى، ينزل الله المطر فينبتون كما تنبت الأشجار ثم يخرجون من قبورهم. يا ويلنا من بعث من قد، في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم قال ينفخ في الصور فلا يسمع واحد إلا صغليتا ورفع عليتا، يعني صفحة العنق. قال وأول رجل يسمعه رجل، أول رجل يسمعه رجل يلوط حوض إبله، واضح ولا لا؟ ثم يصعق الناس ثم ينزل الله، وقال ينزل الله مطلا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقول ثم يقال أيها الناس هلم، أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الشيخ رحمه الله: فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. حفاة بلا لعان، عراة بلا ثياب، بلا ثياب، غرلا غير مقتولين. قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي: عائشة الأمر أكبر من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الناس الآن ما عاد عندهم همهم هل يدخلون النار أو الجنة، واضح ولا لا؟ قال النبي: وأول من يكسى إبراهيم. طيب، قال الشيخ: وأيضا تدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس، واضح ولا لا؟ هذا في موقف الحشر، لأنه بعد ما تنفخ الصور يخرجون من قبورهم، فإذا خرجوا من قبورهم حشروا إلى المكان له الحشر، لأن الله عز وجل يعيد الأرض غير الأرض. يعني كيف غير الأرض؟ كما في القرآن تسمعون: تسير الجبال سيرا تدك، سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ثم يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: ترى الجبال خسب وجامية جامدة وهي تمر مر السحاب تدك فتنقلب الأرض، ما فيها وادي ولا فيها جبل، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كخبزة، كأرض كالخبزة تكون. عند ذلك عليها يحشر الناس، واضح ولا لا؟ وسئل النبي: أين يكون الناس عند هذا؟ يقول: في مكان بين، في جسر حتم، ثم تقلب الأرض على هذه الصورة، ثم يعادون إلى أرض المحشر فيحاسبون. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم، في حديث الشفاعة الطويل. وفي مسلم في حديث المقداد: تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، منهم من يكون إلى ركبتيه، منهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى فيه. قال الشيخ رحمه الله: وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لما يحشر الناس في المحشر يقفون يوما قال الله عنه يوم كان مقداره 50,000 سنة، يضج الناس ويملون. كيف يملون؟ يريدون أن يعني ملوا من هذا الوقت، الشمس قريبة وقد عطشوا وقد حصل لهم، ويذهبوا إلى الأنبياء لأجل رجاء إيش؟ الشفاعة، ورجاء أنهم يكلمون الله لأجل يزيلهم من هذا المكان. المقصود أن هذا بعد ذلك يؤذن، يؤذن بالشفاعة ثم بالحساب، ثم توصل بالموازين. الموازين عند السنة والجماعة اللي جاءت في القرآن، قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صح ولا لا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي له كفتان، كما في الحديث الصحيح قال: توضع لا إله إلا الله في كفة وهذه في كفة، فتوزن فيها أعمال العباد. تأذنت؟ فضل. طيب، بسم الله. الشيخ رحمه الله يؤمن بعقيدة أهل السنة والجماعة بنصب الموازين، وقلنا إن الله ذكر في القرآن الموازين وأنه توزن الأعمال، قال: فمن ثقلت موازينه، وقال: لا أضع الموازين القسط، وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. طبعا والتي توزن ما هي؟ أعمال الناس، أعمالك من حسنات وسيئات، هذه على كفة وهذه على كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وبعض أهل العلم ذكر أن حديث أن الرجل لا يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جل وعلا، وقال: لعله يوزن، وحديث البطاقة يدل أن الصحائف توزن. أمر سهل، قد يوزن هذا، لكن الأصل في الوزن هو الأعمال نفسها، واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله: وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. الدواوين ما هي؟ هي الكتب التي كتبها الملائكة الآن كل واحد نسأل الله لنا ولكم العافية معه ملائكة يكتبون الحسنات والسيئة، فإذا كان يوم القيامة يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك هذه الدواوين والكتب تنشر يوم القيامة، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا، وأما من أوتي كتابه بشمال، نعم الثاني هو من هو، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهل مسرورا. إذن أهل السنة يؤمنون أيضا بهذا، وهي أن الله عز وجل ينشر هذه الدواوين، واضح، وأنها بعض الناس يأخذ بيمينه وهم أهل الإحسان، ومنهم يأخذ بشماله، وهؤلاء الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، وهذا يصلى سعيرا كما ذكر الله عز وجل. قال: وأؤمن بحوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعرصة القيامة ما هو أشد بيضا من اللبن أحلى من العسل، لأن يأتي عدد نجوم السماء من شربه منها يغمى بعدها أبدا. الحوض ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتكاثرة المتواترة، وجمع بعض المحدثين أحاديث الحوض في جزء، واضح ولا لا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن هذا الحوض في عرصات القيامة. هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر كما حدث في حديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حدد قال من كذا أو إلى كذا أو من كذا إلى كذا، عدد نجوم آنية عدد نجوم السماء على كثرتها، ماؤه ببياضه مثل اللبن أو أبيض، بحلاوته كالعسل. ما فائدته؟ من شرب منه لم يغمى بعدها أبدا، لأن الناس في عطش واقفين يوم 50,000 سنة والشمس تدنو منه العرق، فالعطش بلغه وقوم انتهى فيشرب هؤلاء. بل في بعض الروايات أن منهم من يشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام، يشرب من يد النبي هو الذي يعطيه. هذا الحوض فائدته بيان، أو أول قبل يظهر قبل الصراط بيان من هو من أهل الشقاء ومن غير أهل الشقاء، فيقدم عليه بعض من ينتسب إلى ملة النبي وأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يشرب ومنهم من لا يشرب. من هم الذين يشربون؟ هناك كما في الحديث الصحيح الملائكة ترد هؤلاء، فينادي النبي أمتي فيقول إنك لا تدري ما حدث بعدك. فإذا الإحداث في الدين سبب للمنع من الورود إلى الحوض. يقول ابن عبد البر رحمه الله في بعض كتبه: والمتوعد بالطرد من الحوض أهل البدع، وذكر منهم فذا كذا والخوارج وكذا والرافضة ومسب الصحابة، قال: والمسرفون والمستخفون في الكبائر والمعاصي والظلمة وأهل الفجور، كلهم يخشى عليهم من لا يريد الحوض. إذن الحوض يريده طيب، هل لا يريد هذا الحوض إلا من كان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أذود الناس على حوضي كما تذاد الإبل الغريبة، قال: كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال: يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء. إذا أمة محمد لهم سيمة يوم القيامة، مكان الوضوء محجل بنور يعرفه النبي فيمكنون من الشرب، من كان ليس فيه لا تحجيل ما يرد ويسمح له النبي. قال ابن الشيخ الإسلام تيمية: وهذا دليل على أن الذي لا يتوضأ ولا يصلي ليس من أمة محمد وهو كافر ولا يرد على حوض، واضح؟ طيب، قال: سيما ليست لغيره. قال: وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر الناس على قدر أعماله. الصراط لغة هو الطريق، والمقصود به إيش؟ هو صراط وضع كجسر بين إيش؟ على شفير جهنم يصل نهايته إلى الجنة، أو للقنطرة في الحقيقة، لأنه بعد الصراط قنطرة كما في حديث الصحيح. فهذا الجسر وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في القرآن: وإن منكم إلا وارده. كيف وارده؟ يعني يدخل كلنا النار، قال لك: لا، على من كان فوقها فكأنه وردها، لكنه لا تصيب أهل الإيمان. قال ابن مسعود: المقصود به ورود الصراط. النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصراط بأنه مدحرف مزلة ما يثبت عليه أحد إلا بتثبيت الله، له خطاطيف وكلاليب مفلطة تكون بنجد كمثل شوكة السعدان موكلة بخطف الناس. قال عليه الصلاة والسلام: يمر المؤمنون كطرف العين، سريع مثل طرف العين، ومنهم كالبرق وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والركاب، فرجل مسلم ومخدوش ومرسل ومخدوش في دار في جهنم، متفق عليه. قال في مسلم: تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي البخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وأول من يعبر الصراط محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، لقوله: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. قوله عز وجل: وضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ورد في بعض الروايات أنهم يمرون على الصراط في ظلمة، وأن كل إنسان يعطى نور بقدر عمله، منهم من يعطى كالنور كالجبل، ومنهم من يعطى نور بسيط واضح، وبذلك يكون مرهم على هذا. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وإياكم على الصراط، وأن يرزقنا شفاعة نبيه، وستأتي الباقي في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم.